أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 96 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وبعد بيان هذا العنوان وذكر الآيات التي افتتح بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه، شرعنا في بعض الأحاديث في هذا الباب، والتي كان منها الحديث الأول عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. ثم الحديث الثاني في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. والحديث الثالث في الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. والحديث الرابع في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ثم الحديث السادس في الباب السادس إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. والحديث السابع في الباب عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. والحديث الثامن في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. وكنا بفضل الله تعالى قد شرحنا هذه الأحاديث، وإن كان شرحا مختصرا لكنه الاختصار غير المخل بفضل الله عز وجل. مع الحديث الثامن في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم: قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. قولها رضي الله عنها: إن كان، إن هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها إن، ويقول النحويون إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشأن، وجملة كان لا يدع خبرها، فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من أصحابه فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد. أي صلاها صلى الله عليه وسلم في البيت، فلم يخرج إلى أصحابه وقد امتلأ بهم المسجد وجلسوا ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج إليهم إلا في صلاة الفجر، وقد رأى في وجوههم التساؤل والدهشة بما معناه لما لم تخرج إلينا يا رسول الله، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم، يعني ما جرى منهم من الاجتماع، ولكني كرهت أن تفرض عليكم، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهذا مثال حي لما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، فترك القيام جماعة خوفا من أن يفرض على الأمة، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز صلاة التراويح جماعة وأنها ليست بدعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لعلة: خشيت أن تفرض عليكم أو كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وما دام الوحي ينزل ولا ينقطع فيمكن أن تفرض، ولو فرضت فكيف حال الناس يعني وهم يعجزون عن صلاة الفريضة الموزعة على اليوم والليلة بركعات محدودة وأوقات محدودة وخفيفة، قيام ليل. ونحن نرى الناس في رمضان يفرحون بالتراويح في الأيام الأولى ثم يتركونها ثم يعودون في الليالي الوترية في آخر رمضان: ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. في خلافة الصديق رضي الله عنه في سنتين انشغل فيهما بالجهاد، محاربة المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين، ما كان ليفكر في أمر سنة من السنن وهي صلاة التراويح جماعة أو فرادى وهو قد شغل بعظائم الأمور والأولويات وفقه الأولويات في دين الله واضح ووارد. لكن لما استتبت الأمور في عهد عمر وكان يرسل الجيوش للفتوحات ويدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فأجد الناس يصلون فرادى وجماعات، هذا يصلي لحاله وهذا يصلي بصلاة رجل وهذا وهذا، فقال: لو جمعت الناس على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نقرأ القرآن عليه، واحد من الأربعة الذين يقرأ عليهم القرآن. فيقال: عمر ابتدع. عمر ما ابتدع، عمر رجع للأصل رضي الله عنه وأرضاه. تركت الصلاة جماعة في المسجد خشية أن تفرض على الأمة. انقطع الوحي، كان ممكن نعود إلى الجماعة هذه في عهد أبي بكر، انشغل بالحروب والجهاد. في عهد عمر استتب الأمن فعاد إلى السنة. كونه قال نعمة البدعة ينسب هذا لنفسه، قالوا إنما أراد البدعة اللغوية وليست الشرعية، أو أن هذا الذي فعله في حين كان الناس يصلون فرادى وجماعات متفرقة هو أفضل بكثير مما كانوا عليه، لكن الأمر ليس بدعة. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى الليالي التي اجتمع فيها الصحابة وملأوا المسجد حتى أعلن أنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم ولم يخف علي مكانكم، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. فترك القيام جماعة خوفا من أن يفرض على الأمة، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول والله يا شيخ علي، يعني بتذكرنا بواقع مرير، يعني حال الناس في صلاة الفجر كأن يعني الصلوات صارت مثلا أربعا وليست خمسا. فجر في المساجد تشكو المساجد أمرها لربها، وهذا الفجر الذي هو أفضل الصلوات، فكيف لو كان الأمر قياما طول الليل؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها، يعني آخر الوقت، ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. إنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام إلا أحيانا أو نادرا، فهو عليه الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر به خوفا من أن يشق على الأمة. ولم لا وهو صلى الله عليه وسلم كما قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، متفق عليه. الحديث التاسع في الباب 230 في الكتاب عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. ثم ذكر المؤلف هذه الجملة على جناح السرعة، معناه يجعل في قوة من أكل وشرب، يجعل في قوة من أكل وشرب. من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته هذا المثال الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال، والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لأبقيتكم تواصلون. قال ذلك تنكيلا لهم حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش ويكفوا عن الوصال من أنفسهم. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا إنك تواصل ونحن نقتدي بك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة، بل هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، كما في رواية أبيت يطعمني ربي ويسقيني أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحبه ويرضاه. ولهذا قال الشاعر في محبوبته لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام والشراب، وهو أمر واقع واضح، حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به، ربما يبقى في مكتبته يطالع من الصباح إلى المساء فينسى الأكل والشرب، أي ينسى الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب. ويذكر أن رجلا غنيا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله، وله زوجة، وكان له جار فقير متزوج، وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف، فغارت زوجة الغني لأن الغني غافل عنها،
فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف ويستأنس مع أهله؟ ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجل فقير تحتاج إلى المال، وأنا سأعطيك مالا تتجر به. فأعطاه المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله، وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم، فصار مثل التاجر. فالإنسان إذا انشغل بشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فلست كهيئتكم. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح، لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن واصلا، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة بهم، ويكون هذا من باب خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقتدى به في ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث العاشر في الباب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يا رب، من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به. يا رب، من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وعجل بهلاكه واسلبه إمهالك واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. صلى الله على سيدنا محمد. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. أبو قتادة اسم صحابي جليل، وعندنا اسم منطقة في الجيزة بس يقول عليها أبو أتاتة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، يعني التطويل مشروع، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. تجوز هنا مش بالعامية المصرية بتاعتنا انه فلان اتجوز بالصعيدي او اتجوز بالقاهري، لا أتجوز أتخفف أخفف فيها، زي ما في الحديث واحد بيصلي مثلا ركعتين نافلة وقيمت الصلاة، فإن كان في الثانية أتمها وليتجوز فيها، بمعنى يخفف فيها. طبعا لو واحد دماغه في الزواج يبقى يقول لك اتجوز يا مولانا في ركعتين ولا عمل ازاي وفهمني، وتبقى على شاكلة قصة تحكي لنا قصة سيدنا سآوي وسيدنا نكتل. إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمي. هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله عز وجل في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدخل عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيها، يعني والمراد بالإطالة هنا النسبية، لأنه عليه الصلاة والسلام أيضا من رحمته أنه كان لا يطيل الصلاة بأصحابه، يعني صحيح ليس على نحو ما يفهم الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 200 آية، ثم يخفف على الصحابة يقرأ بسورة قاف، الظهر نحو من 30 آية، والعصر نحو 15 آية، والمغرب لم يكن له يعني شأن خاص فيها، قرأ فيها بالعراف وهي من السبع الطوال، وقرأ فيها بالصافات وهي حزب من القرآن، وقرأ فيها بالدخان ربع من القرآن، وقرأ فيها بالمرسلات وهي دون الربع، وقرأ فيها بالقصار جدا كالكافرون والإخلاص وكالمعوذتين، والعشاء كان يقرأ فيها من أوسط المفصل أو أطواله، وقال لمعاذ لو قرأت فيها بالتكوير والانفطار والشمس والتين، يذكر له نماذج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في الصلاة، لكن كان إذا صلى لنفسه يطيل، لدرجة أنه رأينا نماذج لما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاته لنفسه، ولكن صلى بصلاته جابر رضي الله عنه، والذي قال هممت بأمر سوء، لأن النبي يقرأ البقرة يركع عند 100، طب عند نصفها، طب يركع عند تمامها، استفسح وقرأ النساء حتى أتمها، والأعراء وآل عمران حتى أتمها، اقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، إذا مر بتسبيح سبح، وبسؤال سأل، بآية رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب استعذ بالله من ذلك، ثم كان ركوعه قريبا من قيامه، ورفعه قريبا من قيامه، وسجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم يعني. لكن كان في الجماعة يخفف مراعاة لأمته عليه الصلاة والسلام. فقوله إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها أو أطول فيها، المراد الإطالة النسبية، وليست الإطالة الزائدة عما كان يفعله من قبل. فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف، لماذا؟ لأن أمه ستنشغل به وتريد أن تخرج له، ولكن تبقى في تنازع، تتم صلاتها ولا تقبل على وليدها. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأخفف فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أي أوجز وأخفف، مخافة أن أشق على أمي، كراهية أن أشق على أمي، لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة لأجل ذلك. حتى جاء يعني في روايات مفسرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى نحو من 60 آية، فلما سمع بكاء الصبي في الركعة الثانية ماذا قرأ؟ قرأ 3 آيات صلى الله عليه وسلم، يبقى هطول في الركعة الأولى عليه الصلاة والسلام الطول النسبي 60 آية، يعني سورة كسورة النور مثلا 64 آية أو ما هو على شاكلتها. وفي الركعة الثانية الولد يبكي يبكي، والنساء يصلين في المسجد خلف النبي عليه الصلاة والسلام أو خلف الرجال، يعني يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فصوت الولد مسموع. فإذا به عليه الصلاة والسلام يخفف فيقرأ آيات معدودة 3 آيات حتى لا تنشغل الأم كثيرا عن صلاتها أو أن تنشغل بابنها ويشق عليها أن تسمع بكاء ابنها. وفي الحديث فوائد، منها أولا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته وشفقته عليها صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، كأن تخرج متعطرة أو متبرجة أو لا تنضبط بالضوابط الشرعية في لبس في مشي، أو تكون عرضة للفتنة، أو كمن تكون جميلة لا تنتقب، أو من تضع على وجهها زينة ولا تستتر، وما إلى ذلك من الفتن الموجودة في الوقت الراهن. شفنا صلاة العيد والنساء بجوار الرجال، والحقيقة أنا نظرت يعني على قدر ما صور الصحفي حق جريدة من الصحيفة من الصحف، وكأنه كان مركز على المنطقة اللي فيها الاختلاط بين الرجال والنساء. فأنا تحديت نفسي أن أجد واحدة ممن يصلين في العيد قد لبست لباسا شرعيا، قلت لعلي أجد واحدة. وجلت بناظري مع الكاميرا لأجد ثوبا أو شرعيا أو امرأة تلبس ثيابا شرعية في هذا الجمع الكبير. عيد، عيد في شارع طويق عريض، شارع جامعة الدول العربية، وما أدراك ما جامعة الدول العربية الذي أصبح كالهرم قديما. فزي شرع واحد على هذا الكم الرهيب، فضلا عن المخالفات، النساء بجوار الرجال والرجال بجوار النساء، وبنات في سن الزهور بشعورهن على أنه إذا طفلة طفلة طفلة، وهي لو زوجتها تتزوج. وهذه المخالفات تستدعينا أن نقول مثل هذا لا يجوز. الأصل في أنه لا تمنع إماء الله مساجد الله، نعم، لكن مع المخالفات الشرعية تمنع. سيدنا عمر لما رأى السيدة سودة أم المؤمنين رضي الله عنها قال إنك يا سودة لا تخفين علينا، ولما سيدنا أبو هريرة شم رائحة امرأة متعطرة قال ارجعي يا أمة الجبرين أين تريدين، قالت المسجد، قال ارجعي ارجعي يا أمة الجبار فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، يعني هي بالله زانية، أو قال إذا استعطرت فمرت بالمجلس فشم رائحتها إلا حرم عليها رائحة الجنة. وفي وحدة يوم العيد مش هتبقى مستحمية ومحطة برفان، وحتى لو ما حطتش البرفانات تقول لك هذا مزيل عرق، ومزيل عرق في رائح مثل البرفانات، وعادي جدا. ده عيد يا عم، ده يوم عيد، واللي بتقول لك ده فرح، الله، ايه المخالفات دي؟ وده اللي المسألة اللي جعلت ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. ابن عمر، ما اسمه؟ نسيت اسمه الآن. فيقول لأبي: والله إني لأمنعهن. أما هو والله إني لأمنعهن. ذهل عبد الله بن عمر من رد ابنه عليه، وكأنه يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقول لك، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لا أمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت. وهجره إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. مع أن ابن عمر رضي الله عنهم ما أراد المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أنه أن يقول النساء تغيرت، وهو المعنى الذي قالته عائشة رضي الله عنها بصريح العبارة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. يا الله، كأنك أنت يا سيدة عائشة رضي الله عنها مهما عشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دون النصف قرن، يقينا دون النصف قرن، في جيل هو خير جيل، جيل الصحابة رضي الله عنه، تقول لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. سيدنا عمر لما قال يتخذنه دغلا، يعني حيل عشان تخرج وتتفسح وتلقى صاحبتها وتحكي معها. طب يعني هذا في الزمن الأول، فما بالنا بهذا الزمان؟ صحيح، ما بالنا بعد 14 قرنا من الزمان؟ ما بالنا وحتى الحجاب الإسلامي، حجاب المرأة، لعب فيه بطريقة يندى لها جبين الإنسان إذا كان عنده حياء. كانت المرأة لما كانت محجبة في بدايات الصحوة الإسلامية في السبعينات والثمانينات، الجلباب الواسع، الفضفاض، التخين، يعني مهما لفع الهواء بالجلباب لا يجسم عورة ولا يحدد عضوا، على عكس ما عليه النساء الآن وهن منتقبات. حتة عباية أمسكها في إيدي أضمها في إيدي لأنها مثل الطرحة، عباءة خفيفة شفافة رقيقة حريرية، تلبسها المرأة على نفس عباية وسودة، والطرحة الخمار اللي كان ما شاء الله طول بعرضه بغطي الصدر وبغطي كذا ونازل. لا، حتى الطرحة دلوقتي اللبس بتاع الخليجيات اللي بقولوا عليه، ومنتقبة وأقل شوية هوى في الطريق، كأن المرأة عارية بدا منها كل ملامح جسمها ومواطن البروز فيها وحتى المنخفضات. ما هذا؟ وراح تصلي العيد، راح تصلي الجمعة، راح تصلي في المسجد. الله يشفع علي، حاجة تكره في النقاب واللبس، يعني حاجة. ولا يعني لما يبقى الواحدة حط أي حاجة على شعرها وفهم أنه محجب، وش بلوزة بضي ضيق والبنطلون ضيق ولا واسع ولا ورحين يصلوا عيد إيه وجمعة إيه؟ لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثت النساء في عهد الصحابة، تقول هذا عائشة لمنعهن الذهاب إلى المساجد. ومع ذلك يبقى الأصل جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة بهذه الشروط: ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز. الآن أراها تخرج على وجه لا يجوز، يعني ممكن تستثني مين؟ يعني ممكن تستثني يعني بعض زوجات المشايخ الذين يحرصون مثلا على أن تكون المرأة بحجابها الشرعي وتكون قدوة لغيرها وكذا وكذا،
أعتقد بعض المشايخ وليس كل المشايخ، أو من اعتادت على الحجاب الشرعي منذ صغرها، يعني إنما كل ما يطلع حاجة موضة تعملها لغاية لما بقت العبايات كما وصفنا والنقاب كما ذكرنا. وبعدين لا أصل يعني الإسلام مش بيدعو للنظافة، إيه اللي يعني لما المرأة يعني تخرج ريحتها طيبة يعني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. أهو. وفي الحديث من الفوائد ثالثا جواز إدخال الصبيان المسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن كانوا معهن، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن بشرط ألا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة فإنهم يمنعون، وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس فلا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد. وهنا يذكر حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لشهرته، إلا أنه ضعيف، وهو وما هو ضعيف لا يؤخذ به لا في عقائد ولا أحكام. رابعا أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله، ولا يلزمه أن يسد أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين حوله، وإنما يبعد، كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة القرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منهم فليبعد. وأما إذا لم يشوش فلا بأس أن يسمع، بخلاف الاستماع، يعني الاستماع تركيز، أما السماع فصوت يأتيه من بعيد، فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استماع، الأذن تسمع والقلب يتدبر والعقل يتفكر. وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه، لا تستمع إليه، لأن هذا غير مشروع، أن هذا غير مشروع، ولا تجعل تركيزك معه. أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. خامسا ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس إذا وجد سبب لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف، فإذا دخل الإنسان في صلاته ويريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. سادسا من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبهه، لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية، فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه، بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقا حتى ولو لم يكن ابنا له، رحمة بالصبيان. ولا شك أن الرحمة بالصبيان ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأشبه هذه الأحاديث. فكون الإنسان
يشق عليه بكاء الصبيان رحمة لهم، لا شك أن هذا من الخلق المحمود، لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة، والله الموفق. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة، اجعلنا من عبادك الرحماء، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب الأرض والسماء، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، آمين. حديث العاشر على ما أذكر في الباب 32 بعد 200 في الكتاب، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، الشفقة عليهم ورحمتهم، أورد المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان هذا الحديث الذي هو حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. الصبح أي صلاة الفجر، ما عندنا صلاة تسمى الصبح وصلاة تسمى الفجر، إنما الصبح هو الفجر والفجر هو الصبح، ممكن يختلف في التوقيت، أول الوقت فجر وآخره صبح، كما بعده إشراق وبعده ضحى وغدو وزوال، أوقات يعرفها العرب ووردت في الآيات في الأحاديث. لكن ما يأتي واحد يقول الصلوات 6، الفجر والصبح وبعدين يعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، الفجر هو الصبح، كما أن المغرب تسمى العشاء الأولى والعشاء تسمى العشاء الآخرة، والعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة، والظهر مع العصر يمكن أن تقول الظهران أو أن تقول العصران، والمغرب مع العشاء تقول العشاءان. يبقى من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. فالفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، يعني يبدأ العدد من صلاة الظهر وينتهي إلى صلاة الفجر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، والثانية الظهر، والثالثة العصر وتسمى بالوسطى، والرابعة المغرب، والخامسة العشاء. وصلاة الفجر تأتي، وكثير من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، وليس دخول الجنة فحسب، بل مع رؤية الله عز وجل، لمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس يعني الصبح أو الفجر، قبل غروبها صلاة العصر، الصلاة الوسطى. وسميت صلاة الفجر والعصر بالبردين لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ظاهرة، ظاهره من صلى في جماعة أو غير جماعة، ولكن ترك الجماعة لا يكون إلا لعذر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في عهده، يعني أنه دخل في عهد الله، فكأنه معاهد لله عز وجل ألا يصيبه أحد بسوء، فهو في ذمة الله لا يصيبه أحد بسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، يعني لا تعدوا على من صلى الفجر، لا تتعدوا عليه، لا تؤذوه، لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء. الظلمة ينتظرونه حتى يصلي الفجر أو قبل الفجر، أو يعني مثل هذه المعاني صارت يعني ليست في حياة الناس. إنما لما أراد أحد الخلفاء يعني يسجن إنسانا في حق أو كذا، بعدين عرف أنه صلى الفجر فتركه، لهذا الحديث: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمتي بشيء، يعني لا تعدوا على من صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار، والعياذ بالله. ففي هذا الدليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا، وإن صلوها ثقلت عليهم، لأنهم إنما يصلون مراءة الناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. والفجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست كالفجر في يومنا، بل كان الليل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليلا حالكا لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف، لكن ليلنا الآن كنهارنا بما أنعم الله علينا من هذه الإضاءة بالكهرباء، لكنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هذه الكهرباء موجودة، فكانت الصلاة في وقت الظلمة وفيها مشقة، وكان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. ولما كان في صلاة الليل من المشقة ما فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والحاصل أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم، واسألني عن صلاة الفجر كيف حال الناس، كيف المساجد في كل الدنيا يا أخي، في كل الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى من طلبة العلم ومن أهله. وكذا يعني أين أهل الفجر؟ تجدهم الآن في مقابر الأحياء، في السجون، في الزنازين الخاصة والزنازين العامة. أهل الفجر أولياء الله يؤذون، وفي الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الصوفية لا يعرفون من معنى الولاية إلا الجماعة أصحاب الأضرحة والمقامات والتوابيت والكرامات. أهل الفجر في السجون، أسأل الله أن يفرج كروبهم، أن يفك أسرهم، وأن يعجل بهلاك ظالميهم. اللهم عجل بهلاك الظالمين والمجرمين، اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين. يا رب يا رب، ضعفاء يا رب، نحن ضعفاء يا رب، فلا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. فرج كروبنا وكروب إخواننا، وأذن لنا يا ربي بفرج قريب ونصر قريب. يا ربي لا تجعل المجرمين يتحكمون فينا من الصهاينة وأعوانهم، يهود ومن هاودهم، صليبيين نصارى ومن ناصرهم، شيوعيين ومن شايعهم، والشيعة الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آتي إلى نهاية الحلقة وأذكر حديث الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. مع هذا الحديث وغيره في الباب إن شاء الله تبارك وتعالى، ولقاؤنا المقبل إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية، والأحد القادم إن شاء الله تعالى، ما غدا الخميس، فموعدنا إن شاء الله تعالى مع الإبريز وخاتمة سورة الفاتحة وبيان فوائدها إن شاء الله تبارك وتعالى. سألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.